السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، قال في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، توعد من ظلم له معاهدا، وتهدد من عادى له وليا، وقبل الآخر وتعامل معه، آخر غير المسلم، ولم يبعده ولم يقصه، وإنما تضمن دستور المدينة، ذلك الدستور الإنساني الباكر، بندا يقول ما معناه: إن المسلمين وغير المسلمين جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. المسلمون وغير المسلمين جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة، الجميع يسكنون وطنا واحدا يتشاركون فيه أسوياء عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إخوتي المشاهدين، سبق أن قلنا في لقاء ماض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاور في كل ما لم ينزل فيه وحي قاطع، إعمالا لقوله تعالى للأمر الرباني: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وأنه صلى الله عليه وسلم توفي ولم يوصي بالأمر بعده ولم يعين، لم يوصي لأحد ولم يعين أحدا، وإنما ترك الأمر شورى للأمة تختار لنفسها بنفسها على هدي من تعاليم دينها. وأن هذه الشورى قد تولى على أساسها، على أساس هذا المبدأ السياسي الإسلامي الجوهري، الشورى والاختيار الحر والتداول، تولى على أساسه الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم خلافة المسلمين بعد صاحبهم صلى الله عليه وسلم في صور متعددة غير متطابقة بالضرورة، تختلف الأشكال والمظاهر، لكن المهم أن تثبت الجواهر والمخابر. تعددت الصور والأشكال، لكن اضطرد الجوهر والمخبر. صور متعددة نعم، لكن على أساس جوهري واحد هو الشورى والاختيار الحر. ثم انحرف الخط البياني بنخبة الحكم العليا من هذا المبدأ، انحرف عن الشورى والاختيار الحر إلى الوراثة والملك العضوض. وطال الزمن إلى أن من الله علينا في زماننا بهذه الحرية التي كفل الله لنا بها أن نختار لأنفسنا بأنفسنا من جديد. وأنهينا لقاءنا بهذا الاستفسار: أي سبيل نسلك في ظل هذه الظروف وهذه الحرية المتاحة؟ أي نظام نحقق؟ أي طريق نسير فيه علنا نحقق سعادة للناس في دنياهم وفي أخراهم إن شاء الله تعالى؟ الجواب أن البشرية عرفت طوال تاريخها 4 نظم للحكم. البشرية طوال تاريخها عرفت 4 نظم للحكم. أذكر بأن هذا الموضوع قد استوفاه باقتدار وتفصيل أستاذنا الدكتور محمد داود في برنامجه الأشهر على هذه القناة أجوبة الإيمان. هنا نعيد تأصيل القضية لعل في الإعادة الإفادة إن شاء الله تعالى. أربعة نظم عرفتها البشرية طوال تاريخها نحقق في ماهيتها علنا نهتدي بأمر الله تعالى إلى أنسبها لظروفنا ومصلحتنا. النظام الأول يسمونه النظام بالمصطلح الغربي نظام ثيوقراطي. الثيوقراطي يعني الدولة الدينية، يعني حكم رجال الدين، وهو مصطلح تاريخي موروث غير قابل للتكرار في غير ظروف بيئته التي نشأ فيها، وبالأحرى غير قابل للتكرار لدينا نحن المسلمين في مجتمع إسلامي يحتكم لشرع الله تعالى ويهتدي به. بمعنى إنه الدولة الدينية أو دولة رجال الدين هذا مصطلح نشأ في أوروبا ورثناه عن التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى، حيث إن الكنيسة استطال نفوذها وعظم سلطانها وتحكمت في رقاب البلاد والعباد، وولت من ولت من الملوك والأمراء، وخلعت من خلعت على هواها، وتحدثت باسم الله في الأرض، وكان رجال الدين بمثابة ظل الله في الأرض يثيبون ويعاقبون ويمنحون صكوك الغفران، وهذا ثابت في مراجع التاريخ الأوروبي الذي كتبه الأوروبيون أنفسهم ولم يكتبه أحد عنهم. إذن هذا مصطلح خاص بتاريخ أوروبا في العصور الوسطى. الكنيسة واسطة، رجال الدين واسطة بين العبد وربه. رجال الدين يبوح لهم رعيتهم من شعب الكنيسة بذنوبهم وأخطائهم، فيتوسطون يغفرون لهم أو على الأقل يتوسطون في غفران ذنوبهم، والمصطلح المعروف منح صكوك الغفران. حتى إنه كان يوضع على رقبة كل حاكم يصل إلى كرسي الحكم إمبراطورا كان أو أميرا أو ملكا أو ما شابه ما يشبه الإتاوة، ليست بالضرورة المادية في ذلك الوقت، وإنما ضريبة يدفعها جزاء أو مقابل تثبيته على كرسيه هذا الإمبراطوري أو الملكي. يا ترى ما هذه الضريبة؟ معروف أن العصور الوسطى توصف بأنها عصور الإيمان، ليس بالضرورة بمعنى الالتزام الديني وإنما التعصب الديني، وأن أوروبا دفعت خلالها بحملات عرفت في التاريخ بالحملات الصليبية أو العدوان الصليبي أو الحروب الصليبية نحو الشرق الإسلامي. الضريبة التي وجبت على كل حاكم يعتلي كرسي الحكم في بداية أمره أن يقود حملة صليبية جديدة نحو الشرق الإسلامي، ومن ثم تعددت الحملات الصليبية فوصلت إلى 8 حملات، بعضهم يرتفع بها إلى أعلى من هذا العدد بكثير. إذن كأن الكنيسة، خلاصة الكلام، الكنيسة الكاثوليكية البابوية في روما تحكمت في هذه العصور في رقاب البلاد والعباد رعية ورعاة. هل هذا النظام قابل للتكرار في بيئة إسلامية؟ بالقطع لا مطلقا. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة ليس في الإسلام واسطة بين العبد وربه. وقلنا إن المولى سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، يا ترى أمره أن يوسط لهم عنده سبحانه وتعالى أحد صحابته، أن يوسط أبا بكر، أن يوسط عمر، أن يوسط عثمان من هؤلاء الصحابة الأجلة؟ أبدا. إنما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ليست هناك واسطة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نستشفع به عند ربنا سبحانه وتعالى تقديرا لمنزلته عند ربه، فيشفع لنا، فيقبل المولى بأمر الله تعالى أو لا يقبل، هذه مسألة يعني يقدرها المولى بلطفه جل وعلا. لكن ليس هناك واسطة بين العبد وربه، ليس لدينا مقدس من الأشخاص من البشر، لدينا مقدس من الشرع الكتاب والسنة، لكن ليس لدينا قديسون، ليس لدينا مقدس من البشر، لدينا مقدس من الوحي الإلهي، لدينا مقدس لكن ليس لدينا قديسون ولا معصومون، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم بما عصمه به ربه سبحانه وتعالى. وليس لدينا بالتالي واسطة بين العبد وربه، وليس لدينا مؤسسة هيراركية كهنوتية تقوم على هذه الوساطة وتتحدث باسم الله وتمثل ظلا له على وجه الأرض، وليس لدينا بالنهاية رجال دين يثيبون ويعاقبون ويمنحون ويمنعون ويغفرون وكذا، إنما لدينا علماء شرع، فقهاء متخصصون في العلم الشرعي، كالأطباء متخصصون في العلم الطبي، كالمهندسين متخصصون في العلم الهندسي، وهكذا وهكذا، علماء شرع فقهاء، كل بقدر ما يعرف، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولو كانت لدينا قداسة أو عصمة لربما أسبغناها في زماننا على مثلا فضيلة الإمام الأكبر صاحب المنصب الأسمى في المؤسسة الدينية إن صح التعبير. وإنما هذا شيخ الأزهر كما تعلمون لو أنه أفتى بفتوى لا تعجب الناس كما نقول كادوا يهلهلون ثيابه. وبالأمس القريب كما تعلمون وتتابعون كانت في ساحة المشيخة الكبرى هناك مظاهرة كبيرة تهتف إما أن تهبط إلينا وإما أن نصعد لك. لو كان مقدسا لا يراجع، لو كان معصوما لا يخطأ، وإنما هو بشر كالبشر، موقر محترم لأنه رمز في منصبه هذا لشرع الله، ممثل لشريعة الله، ولكن ليس ظلا لله في الأرض. هناك فرق، نقدره ونقدر أمثاله وننزلهم منازلهم على طريقة اعرفوا للناس مراتبهم وأنزلوهم منازلهم وأكرموهم، علينا أن نكرم علماءنا وأن نقدرهم وأن نجلهم، ولو طلبنا لهم شيئا فليكن شيئا من الحصانة كحصانة البرلمانات أو أعضاء البرلمانات كما قلنا على سبيل التقدير والتوقير ليس أكثر، وإنما لا قداسة ولا عصمة ولا شيء من هذا القبيل، ولا شفاعة إلا لصاحب الشفاعة نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا الأمر مفروغ منه. هناك مفاصلة تامة بين الثيوقراطية أو الدولة الدينية أو النظام رجال الدين، هذا النظام الموروث تاريخيا عن حقبة معينة في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، وبين أن يستنبت أو يستزرع في تربة مجتمعنا. الشتلة دي لا تناسبها تربتنا، هذا الغرس لا تواتي الظروف أن يغرس في بلادنا، المناخ ليس مناسبا له ولا الطقس، تعاليم غير التعاليم، كما يقولون الجهة منفكة. إذن هذا أول نظام من النظم التي عرفتها البشرية وسلكتها في مسيرتها السياسية والاجتماعية، النظام الثيوقراطي أو الديني أو الدولة الدينية أو دولة رجال الدين، وقلنا إنه مستبعد. النظام الثاني سمونه الأوتوقراطي أو الاستبدادي أو ما نعرفه بالنظام الدكتاتوري، ويعرفونه بأنه حمل الكافة الرعية بكاملها، ظروف المجتمع بكامله، نسخرها ونطوعها على مقتضى تحقيق اللذة والشهوة والغرض الشخصي لهذا الدكتاتور أو الفرعون أو المستبد الذي يعتلي كرسي الحكم في بلادنا. هذا النظام الاستبدادي الدكتاتوري فيه كل الموارد وكل الطاقات مسخرة بالأساس لإرضاء النزوة الشخصية لهذا المستبد أو ذاك. وهذا في دنيا البشر يطغي أيما طغيان كما هو معلوم من التاريخ بالضرورة والواقع كذلك، لأن السلطة المطلقة كما يقولون مفسدة مطلقة، السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ونتذكر مقولة مولانا الشيخ الغزالي التي يقول فيها إن عبادة القصور، قصور الرئاسية أو الملوكية أو الأميرية حيث يسكن هؤلاء المستبدون، هؤلاء الذين صنعنا فرعنتهم على أعيننا بتواطؤنا بسكوتنا بخوفنا برهبتنا برغبتنا، على أي حال إذن إن عبادة القصور، التوجه إلى هذه القصور بالهوى والرغبة والغرض، والغرض مرض كما يقولون عافاكم الله تعالى، إن عبادة القصور على مر الدهور ديانة خسيسة رسخها الاستبداد. إذن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ولو وعى هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن هذا الحاكم أو ذاك إن ولي أمر عشرة من هذه الأمة، عشرة فقط أو يزيد من هذه الأمة كما هو معلوم، غل بهم قيد، فإما فكه عدله أو أوثقه جوره يوم القيامة. ليلي عمر عشرة فقط، غل بهم قيد بهم، فإما فكه عدله أو أوثقه جوره يوم القيامة. فما بالكم بأمر من ولي أمر الملايين واستبد بهم رغم أنوفهم. يروى في التاريخ أن أحد المستكبرين في الأرض دنت منيته، وطبيعة الحال مثل هؤلاء المستبدين ينفض عنهم من حولهم من المنتفعين والحاشية والمقربين عندما تسقط سطوتهم وتضيع هيبتهم، هكذا على طريقة يوم يفر المرء من أخيه. صار طريح الفراش، فراش المرض، وانفض عنه من حوله، وما بقي إلا خادم لديه شيء من الإخلاص والمروءة. وكان هذا المستبد في غاية العنفوان والقهر والجبروت، بحيث يصعب أن يقترب أحد منه لمسافة في عنفوانه وصولجانه، يحدث من بعيد من على مسافة. قال الخادم، فتحت الباب عليه وهو طريح الفراش، واقتربت من فراشه لمسافة لم أعهدها وهو في عنفوان أمره، فلما شعر بي ورغم شدة مرضه جحظ إلي بعين، زغر لي كده، جحظ إلي بعين أرجعتني إلى الوراء حتى استلقيت على قفاي من الرعب، وهو في شدة المرض كأنه أخافه وأرعبه، وليت هاربا وأغلقت الباب ورائي. ثم مرت ساعة فقلت أعاود الأمر فأستطلع شأن الرجل وهو مريض ولا أحد حوله، فوجدته وقد فاضت روحه وقد أكلت الفأرة العين التي جحظ لي بها فأرعبني من ساعة واحدة. سبحان الله العظيم، هكذا نهاية كل مستبد لا يجمع القلوب حوله، كل فظ ينفر الناس من حوله. إذن هذا النظام الثاني الدكتاتوري الاستبدادي، وهو أيضا مستبعد لدى المرجعية الإسلامية في الفكر السياسي، وإن وجد في الواقع التاريخي في تاريخ المسلمين وغير المسلمين، وما أكثر المستبدين، اسكندر، هتلر، موسوليني، الحاكم بأمر الله، كذا كذا، لكن وجوده، وجود المستبدين في مجتمع المسلمين في السلطة الإسلامية، هذا أمر بهذا الاستبداد، بهذه الصورة، بهذه الديمومة التي يرغب الاستبداد أن يرسخها لنفسه، وكأنه هو والعياذ بالله ينازع الله في خلقه، في شأنه، في ملكه. الأبدية لله وحده، والمطلق هو سلطان الله وحده، ولا يبقى إلا وجه الله المستعان، لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعليه فإن من يرغب في أن يخلد في هذا السلطان أو ذاك كأنه يشابه ربه، وأنى له بهذه الإمكانات، هذا رب فوق الخلق هيمن وخلق ودبر، أما أنت فمخلوق ضعيف، يعني تسوءك بعوضة، يسوءك أدنى شعور بالألم فتتلوى، لا تملك لنفسك من أمرك شيئا، فلا تتجبر ولا تتغطرس، لأن أمر نفسك ليس بيدك، لإن خرج النفس لا تضمن أن يعود، فعلام التجبر وعلام الغطرسة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، على أحد الناس، فما بالكم بمن يستطيلون على أمم بكاملها وشعوب بأسرها. إذن وجود هؤلاء المستبدين في تاريخ المسلمين أمر مخالف لتعليم الشرع وليس تنفيذا له، وإلا وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، هذا في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، شاور في كل ما لم ينزل فيه وحي قاطع. إذن هذا هو النظام الثاني، الأوتقراطي أو الاستبدادي. الثالث هو النظام الديمقراطي، وهو الشائع في دنيا الناس الآن. ولئن كانت الديمقراطية على ما عرفوها حكم الشعب لنفسه بنفسه، حرية تداول السلطة، حمل الكافة على مقتضى المصالح الدنيوية، تحقيق المصلحة العامة، فليس بيننا وبينه مشاحة ولا مشكلة. من لا يرغب في أن تتداول السلطة في هذا المجتمع أو ذاك في مجتمعي، حتى تضخ دماء جديدة في كراسي الحكم والسلطة، حتى تنفذ أفكار جديدة. الإنسان يعني إذا طال عليه الزمن وخلد في مكانه ران عليه الجمود وتكلس، وظن أنه يعني الموهوب وحده أو الملهم وحده، وضاق عليه الكرسي وضاق بأدنى احتكاك يشاحنه في هذا الكرسي، كما هو واقع في دنيا الناس. إذن قضية التداول في حد ذاتها مسألة يعني مرغوبة لدى عامة الناس، لدى الناس جميعا، لا يكرهها أحد، بل يعني يناضل المناضلون من أجل نيلها والحصول عليها والتنعم بها. إذن الديمقراطية كآلية حكم وتداول للسلطة لا مشكلة فيها. المشكلة تنشأ عندما تكون هذه الديمقراطية السلطة فيها للبشر، نعم حملوا الكافة على مقتضى المصلحة الدنيوية، لكن يا ترى البشر بحكم خلقتهم وطبيعتهم وإمكاناتهم ونقص عقولهم مهيئون لسلطة مطلقة أم سلطة مقيدة؟ حمل الكاف على مقتضى المصالح الدنيوية مطلق المصلحة الدنيوية، بمعنى أنه ما تحققت به المصلحة فلنفعله فلنسلكه على طريقة الغاية تبرر الوسيلة. يبدو أن هذا هو المقصود، وعليه فإن التاريخ يشهد أن أمم الغرب مثلا تختار زعماءها على عينها وعلى محض رغبتها، وتزيح هذا وتحل مكانه ذاك، وهكذا يتداولون ويتناوبون وتحاسبهم حسابا دقيقا صارما. فالسلطة بيدها، الأمة مصدر السلطة هنا، تعين وتراقب وتعزل وتعيد تعيين وتعيد عزل وهكذا وتشرع. هنا مربط الفرس، تشرع في تشريعها، سلطتها مطلقة كما نقول أم مقيدة؟ في النظام الديمقراطي سلطة مطلقة، وعليه فإن ما تتحقق به المصلحة تسلكه هذه الأمم دون رادع من خلق أو دين أو شرع أو تعاليم. بمعنى إنه مثلا كما نكرر دائما، اختار الإنجليز حكامهم وملوكهم وقادتهم بمحض إرادتهم، لكنهم استعبدوا نصف شعوب الأرض ونهبوا ثرواتهم واستنزفوا أموالهم. هذا واقع، حققوا المصلحة بينهم والتداول بينهم، لكنهم استعبدوا الآخرين. كذا الأمريكان يختارون على محض رغبتهم ويتداولونها فيما بينهم، لكنهم يفعلون بشعوب ببقية شعوب الأرض ممن تقع تحت وطأتهم الأفاعيل. كذا الصهاينة، هم مجتمعهم فيما بينهم كما يصفونه واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهذا صحيح في منطقتنا حتى الآن، ربما تغيرت الظروف الآن إن شاء الله، يعني نجاريهم ونفوقهم في هذه الحرية في هذه الواحة إن شاء الله، لكن حتى اللحظة نسبيا هم من يتداولون السلطة فيما بينهم بحرية تامة. لكن يحرصون على العدالة والإنصاف فيما بينهم كما هو معلوم، لكن ماذا يفعلون بإخواننا من الفلسطينيين، من المستضعفين، من المرابطين القابضين على الجمر؟ يستذلونهم صباح مساء، وكم يسقط من الضحايا والجرحى، وكم يهلك من الزروع والثمار، هذا أمر معلوم للكافة. يعني من طرائف هذا الأمر إنه مثلا حوكم جنديان إسرائيليان بتهمة هدم مسجد. جيد إن يكون في محاكمة لعساكر إسرائيليين بتهمة هدم مسجد، إذن هناك قانون، لكن يا ترى ما النتيجة؟ بما حكم عليهما؟ حكم عليهما بأن يلزم كل منهما بيته لمدة أسبوعين. والله عال، ما هو كده كده عسكري، بدل ما يروح مبيت ولا راح في آخر أسبوع 48 ساعة، ما هو كل شوية يهدم له مسجد ويأخذ له أسبوعين إجازة في بيتهم. وفي أكتر من كده، في ألطف من كده بالنسبة لحياة العسكرية إذا كان هذا هو الجزاء؟ وطبعا الواقع أوقع وأوضح من أن يشار إليه. الآن الشعار محل التحقيق على أرض الواقع هو تحقيق شعار يهودية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ردها الله تعالى. يهودية الكيان تعني أن تصفو هذه البلاد لليهود وحدهم، دون، ليس دون منازع، حتى دون مساكن مسالم. يعني هذه المنطقة تصير خاصة وقاصرة على الساكنين من اليهود، تصفو لهم دون غيرهم، لا يخالطهم فيها أحد ولا يجاورهم ولو كان مسالما. هل عرف التاريخ كيانا صفى لطائفة معينة دينية أو عرقية أو ما شابه؟ أبدا، غير موجود في عرف التاريخ. هذه بالأساس هي الدولة الدينية حقا، التي تنفي الأغيار وتطردهم وتباعدهم. ارجع وقارن بما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهودي حال أن حل في المدينة وصارت دار إسلام، صارت نواة الدولة الإسلامية. قلنا ما الذي تضمنه دستور المدينة خاصا بهذه القضية؟ أن المسلمين وغير المسلمين جماعة سياسية لأديان متعددة، لكن جماعة سياسيا واحدة تقطن هذه الدار، يثرب المدينة المنورة عبر مبدأ على رابطة المواطنة التي تربط الجميع، الوطن الواحد الذي يقل الجميع ويتشاركون فيه، عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وعلى هذا النحو صار الأمر طيلة تاريخ المسلمين، حتى عندما انحرفت النخبة عن الشورى إلى الوراثة، لكن أمر العلاقة مع الآخر ظل مصونا في غالب الأحيان، وهذه القاعدة رغم بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة كما هو معلوم ولا تلغيها. والاستثناءات صدرت عن حكام جائرين بطبعهم، جاروا في حق رعيتهم من المسلمين أكثر ما جاروا في حق رعيتهم من غير المسلمين، والتاريخ خير شاهد على هذا. لكن القاعدة المضطردة أن المسلمين، أن علاقة الإسلام بالآخر على أرض الواقع ظلت على الاستيعاب والمعاملة والتفاعل والتأثر به والتأثير فيه، يعني أدناهم ولم يبعدهم، عاملهم ولم يقصهم، عاهدهم ولم ينفهم. وعلى هذا سار الأصل. ما المرجعية لهذه المعاملة الواقعية تاريخيا؟ بدأنا من كتاب الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يا ترى أن تبيدهم ولا أن تبروهم؟ أن تبروهم. وزيادة في التحبيب في العدل في شأن المخالف، خصوصا في العقيدة، وتقسطوا إليه. تهديد النبي كما قلنا لمن ظلم معاهدا أو عاد وليا أو ذميا، ومن قتل ذميا بغير وجه حق لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتعرف من مسافة 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المرجعية، وعليه فقد اضطردت على السلوك الإسلامي طيلة التاريخ في معاملة المسلمين الغير المسلمين. يا ترى مبدأ يهودية الدولة على ما ينبني من المرجعية فيما يعرف بالعهد القديم؟ معروف، والآيات أو ما يسمى بآيات العهد القديم محفوظة. يخاطب الرب على طريقتهم، شعب الله المختار على حسب تعبيرهم، مقصود بني إسرائيل. يخاطب الرب بني إسرائيل بقوله: هذه الأمم البعيدة إن أمكنك الرب منها فأبد رجالها واستحي نساءها ويتم أطفالها. طب وهذه الأمم القريبة في فلسطين أشد خطرا طبعا. إذن إن أمكنك الرب من ناصيتها فلا تبقي منها نسمة أبدا. التطهير العرقي، صفو هذا الكيان، خلوص هذا الكيان لعرق اليهود وحدهم. هذا مبدأ يهودية الدولة يتحقق على أرض الواقع، ويراد له أن يتحقق ويسلك من السياسات ما هو بسبيله إلى تحقيقه، ارتكانا إلى هذه المرجعية فيما يعرف بالعهد القديم لديهم. انظر وقارن بين مرجعية ومرجعية، وواقعية وواقعية، وسلوك وسلوك، لتصل إلى أن هذا هو النموذج الأنقى لما يزعم من الدولة الدينية التي يرهبنا كثيرون منها الآن من أن ننخرط إليها وأن نقع في نظامها وسلوكها. قلنا الجهة منفكة والتربة غير واعدة وغير مناسبة والتعاليم غير التعاليم. ما في دولة في دار الإسلام عبر التاريخ ولا في الواقع دعت إلى إسلامية الدولة، بمعنى ليس بمعنى مراعاة التعاليم الإسلامية، وإنما بمعنى تطهر أو تطهير هذه الدولة من غير المسلمين. ولو كان ذلك واردا لكان أولى أن يتحقق في دولة المسلمين الأولى على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والأصح فهما لها في يثرب في المدينة المنورة. لكن هذا كما نقول أمر غير وارد لدينا نحن المسلمين. إذن هذا هو النظام الثالث، نظام الديمقراطي. ديمقراطي يتداول فيه الناس السلطة، يختارون حكامهم على عينهم وعلى راحتهم، يتبادلون السلطة فيما بينهم، يضخون دماء جديدة، لكن يحققون مصلحتهم الخاصة فيما بينهم. لكن بالنسبة لغيرهم فليقهروا، فليحتلوا، فليبيدوا، فلينهبوا، فليسلبوا، لا مشكلة في هذا. ما تتحقق به المصلحة يسلكونه. الغاية تبرر الوسيلة، أي غاية تبرر أي وسيلة. هذا ما يسمونه المبدأ الميكيافيلي، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. لكن المبدأ الإسلامي ليست أي غاية تبرر أي وسيلة كما سنفصل، وإنما كل غاية شريفة يتوصل إليها بوسيلة نظيفة لابد، كل غاية شريفة يتوصل إليها بوسيلة نظيفة نبيلة، وإلا فإن الغاية غير الشريفة لا داعي لأن نسلك إليها مسلكا. خلاصة القول في هذا النظام إن الأمة مصدر السلطات، لكن مصدرية مطلقة دون سقف دون حارس من دين أو تعاليم. وعليه مثلا يجوز لهم أن يشرعوا في البرلمانات التي تمثل الأمة في السلطة، أن يشرعوا في موقع التشريع مثلا قوانين ضد الفطرة الإنسانية، يعني مثلا قوانين تبيح الاقتران الاختياري على مستوى الأسرة للزواج الشرعي. يجوز رجل وامرأة كما قلنا، يجوز عفوا رجل ورجل، يجوز امرأة وامرأة، يجوز هذا أو ذاك، يجوز الكثير ما تحققت المصلحة. إذا كانت مصلحة جماعة من الناس فئة من المجتمع في هذا فلنحقق لهم رغبتهم بغض النظر عن المشروعية من عدمها، بغض النظر عن كونه يتناسب مع الفطرة الإنسانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها وخلقهم وبرأهم عليها وهو خالقهم وأدرى بما يصلحهم، أو لا يتناسب. يجوز أن تشب أكبر حرب كونية في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية التي انتهت عندنا هنا في منطقة العلمين غرب الإسكندرية، وفيها تواجه الخصمان الحلفاء والمحور. أسفرت الحرب مجتمعة عن ما لا يقل في القرن العشرين بين أمم العالم المتمدين عن 70 مليون ضحية، معظمهم من المدنيين، ليسوا من الإنجليز ولا الألمان ولا الفرنسيين أو الطليان، وإنما من شعوب المستعمرات الشرقية العربية المسلمة الذين أسروهم وجلبوهم إلى ميدان المعارك فاستعملوهم دروعا بشرية، حائط الصد الأول في مواجهة النيران. ولهذا كثر عدد الضحايا في المدنيين من هؤلاء الأسرى. ومما يروى وهو ثابت بالوثائق أنه في معركة العالمين الجيوش الحلفاء لما أرادت أن تطهر حقول الألغام التي بثها الأعداء في طريقهم واستدعت فرقة الكلاب لتطلقها في حقول الألغام فتنفجر فيها فتطهر تحت أقدام الجنود ليسلكوها نحو عدوهم الناحية الأخرى، لم يتسعفهم الكلاب، تأخر وصول الكلاب، تأخرت بهم السفن. ترى بما فجروها؟ بالفرقة الهندية من البشر من الهنود الذين استجلبوهم ودفعوهم أمامهم كدروع بشرية، حائط صد بشري، جربوا فيهم، صاروا لديهم بمثابة الحيوانات، حيوانات التجريب كحيوانات التجارب في المعامل. هذه أمم ديمقراطية بالمعنى الغربي الديمقراطي، بالمعنى تتداول السلطة فيما بينها، لكنها لا يردعها رادع من مروءة أو خلق أو شرع أن تطغى في حق الآخر لدرجة أن تستعمله حيوان تجارب، فأر تجارب. وقد تكرر هذا عبر التاريخ طويلا وكثيرا كما هو معلوم. إذن حتى الآن فصلنا القول في ثلاثة نظم من الأربعة: نظام الثيوقراطي أو الدولة الدينية، قلنا لا يناسبنا، بيئتنا غير صالحة لاستزراعه. نظام ديكتاتوري، قلنا إن وجد على أرض الواقع فوجد بمخالفة التعاليم لا تنفيذا لها. نظام ديمقراطي تناسبنا آليته حرية التداول، ولا تناسبنا فلسفته ومرجعيته، بمعنى إن الأمة فيه مصدر السلطات مصدرية مطلقة دون رادع ودون إحاطة ودون كابح ككوابح السيارة تفرملها إذا أوشكت على الخطر. يبقى إذن النظام الإسلامي، وهو الذي يشابه الديمقراطية في حرية التداول كما حكينا في العصور الزاهية زمن الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد عليها أنه يمنح البشر حق التشريع ومصدرية السلطة، لكنه حق محوط بالتعاليم الإلهية التي تمنعه من أن يخطئ أو يميل أو ينحرف. إذن إن كانت الثيوقراطية تعني حكم رجال الدين، ظل الله في الأرض، تحدث باسم الله والإثابة والمعاقبة باسمه، والديكتاتورية تعني الاستبداد، حمل الكف على مقتضى الغرض والشهوة، والديمقراطية حمل الكف على مقتضى المصلحة الدنيوية، مطلق المصلحة دون رادع ودون سقف ودون قيد، فإن الشورى في الإسلام تعني حراسة الدنيا بالدين، حراسة الدنيا بالدين، نتصرف في دنيانا على راحتنا، الأصل في الأشياء الإباحة، نختار من نختار ونولي من نولي ونعزل من نعزل ونشرع ما يناسبنا، لكن سلطتنا في التشريع ليست مطلقة، إنما هي محوطة ومقيدة بسقف عال جدا لا يقيدها ولا يربكها ولا يضيق عليها، لكن فقط يحرسها ويرشدها، بالضبط كأن تنجب طفلا. ليس من المنطق ولا المعقول أن تنجبه وأن تلقيه في الطريق العام ليربي نفسه بنفسه، وإنما تتعهده بالرعاية والعناية إلى أن يشب، وحتى وقت أن يشب لا تتركه لنفسه، وإنما تترك له مساحة من حرية الحركة ليشب ويعتمد على نفسه وتصرف تصرفا، لكن وعينك ترعاه وترقبه ولو من بعيد لتسدد خطواته بخبرتك ومعارفك. هذا هو الفرق، الفرق ديمقراطية تداول مع سلطة مطلقة، حرية التداول مع سلطة مطلقة، الشورى حرية التداول مع سلطة مسقوفة مقيدة، حراسة الدنيا بالدين. وعليه مثلا نجد أن من تطبيقات واقع التاريخ، تاريخ المسلمين، ما يؤيد هذه الفكرة، كما ضربنا من تطبيقات واقع تاريخ الغير ما يؤيد فكرة السلطة، المصلحة المطلقة والسلطة غير المقيدة، سلطة التشريع غير المقيدة لدى الآخرين في النظام الديمقراطي. في نظام الشورى أو الديمقراطية الإسلامية إن صح التعبير بالتعبير العصري، فإن الدنيا محروسة بتعاليم الدين، نسلك فيها ما نشاء لتحقيق المصلحة، لكن مصلحة مشروعة، غاية شريفة يتوصل إليها بكل وسيلة نظيفة ونبيلة. مثلا قلنا لما فتح المسلمون بلاد الشام، ومن بين ما فتحوا مدينة حمص، جابوا منها مال الجزية. الجزية من اليسير البسيط، الملاليم كأوراق الدمغة الآن ملصقها على طلبات لتصير رسمية وحكومية. كتبت طلبا لأنقل من عملي وقدمته لرئيسي في العمل، لا يصير ورقة رسمية إلا إذا ألصقت عليه ورقة الدمغة. هذه الإجراءات التقليدية المتبعة، هذا هو العرف العام في الإدارات المجتمعية، شيء طبيعي أن أسلكه. كذا مسألة الجزية، مبلغ زهيد يدفعه غير المسلم، كناية عن بذل الولاء العام للسلطة القائمة وعدم الخروج عليها، ومقابله أن يمنع، يعني أن يدافع عنه، أن يحصن ضد الظلم، أن تضمن له سلامته النفسية والعقدية وسلامة ذريته وأمواله وكذا وكذا. فإذا ما اشترك في الدفاع سقط عنه هذا المبلغ الزهيد تماما، كأن نقول إن هناك جاران مسلم وغير مسلم، وكلاهما مليونير يمتلك مليونا من الجنيهات. غير المسلم كم يدفع جزية حتى نعرف إنه هل هذه الجزية صحيح، يعني كما قلنا كأموال طابع الدمغة اللي نلصقه على طلبات للصير رسمية مبلغ زهيد، ولا هو مبلغ جسيم للعقوبة على أن هذا لم يعتنق الإسلام. غير المسلم المليونير إذا حال عليه الحول يعتبر من الموسرين من الشريحة العليا، يدفع حوالي 50 جنيه بمقاييس أيامنا هذه. متوسط الحال يدفع نصف هذا المبلغ، 25 جنيها. من لديه وسع من بسطاء الحال يدفع ربع هذا المبلغ، 12 جنيه ونص. يعني السقف 50 جنيه، صاحب المليون حال عليه الحول يدفع 50 جنيه في السنة. كم يدفع جاره المسلم إذا حال الحول؟ وانتبه معي إلى أنه هذا غير المسلم، هذه الجزية يعفى منها النساء والأطفال والشيوخ والعجزة، مطلق رجال الدين، مطلق رجال الدين غير المسلمين. لو كانت المسألة مسألة عقوبة على عدم اعتناق الإسلام، أظن أنه كان أول من توضع على رقابهم هؤلاء رجال الدين عنوان العقيدة المخالفة. لكن مطلق رجال الدين، وحتى في زمان العدوان السافر كالعدوان الصليبي، خرج رجال الدين من بيت المقدس بعد فتح صلاح الدين لها بذخائرهم وأموالهم السائلة والسائبة، ولم يدفعوا درهما واحدا، وبخلوا أن يدفعوا جزية بسيطة عن أتباعهم من عمال وفراش الكنيسة. هذا ثابت في التاريخ، ودفعها عنهم صلاح الدين رحمه الله تعالى، أو أعفاهم منها. إذن يعفى منها كل هذه الفئات وعلى رأسها رجال الدين، ولا يدفعها إلا القادرون فقط على الكسب. كم دفع القادر المليونير؟ 50 جنيها. كم دفع المسلم جاره المساوي له في الثروة، هذا مليونير وهذا مليونير؟ 25,000 جنيه. كم النسبة؟ 1 إلى 500. فإذا كنت تجازي غير المسلم على عدم اعتناقه الإسلام، فإنك توبخ المسلم وتؤنبه بهذا المفهوم إذا كان هذا صحيحا، وتقرعه باللوم وتفجعه في ماله، أن اعتنق الإسلام. لكن القضية كما قلنا قضية هذه مسألة رمزية كناية عن بذل الولاء والخضوع للسلطة القائمة في هذا المجتمع ومقابل المنعة. لهذا لما جابوا منهم الجزية في حمص وجاءت الروم في جيوش كثيفة وكانت القوة الموجودة في حمص من الفاتحين المسلمين قد خرجت إلى اليرموك لتلحق بخالد بن الوليد في المعركة الكبرى، بقيت حامية بسيطة العدد. جاء جيش كبير من الروم نحو مدينة حمص، المسلمون القلة الحفنة الموجودة من الفاتحين أدركت أنه لا قبل لها بهذا الجيش الكبير، ولهذا حزموا أمرهم وخرجوا عن المدينة ليلحقوا بإخوانهم. لكن قبل أن يخرجوا لم يحتجوا أو لم يتغافلوا بأنه جزية إيه ومال إيه البسيط ده والمبلغ التافه ده، نحن في إيه ولا في إيه، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وهذا الكلام، وإنما ردوا إليهم مال جزيتهم. فقالوا ما هذا؟ قال هذه جزيتكم جبيناها منكم على أن نمنعكم، فلئن فقد جاءت الروم لا قبل لنا بهم، نلحق بإخواننا ثم نعود إليكم في جولة جديدة، إلى أن نعود في جولة جديدة هذه جزيتكم نردها إليكم. قالوا والله لو جاءت الروم لأكلت المال والذرية، وقد يعلمون وهم يعلمونهم ويعلمون سلوكهم معهم من قبل، وقد خبروهم تاريخيا وهم يحتلونهم قبل الفتح الإسلامي، ودفعوا معهم عن مدينتهم فنجى الجميع. هذا نموذج لم يسغ للفاتحين المسلمين، رغم أنه المصلحة في وقت الحرب أن تستعين بكل مليم لدعم الجهد العسكري في الميدان، لكن لم يبح لهم هذا أن يحتجنوا مال الجزية، وقد نقضوا الشرط بمعنى أنهم ما استطاعوا الدفاع عنهم بل خرجوا عنهم فردوا إليهم أموالهم. الأمثلة كثيرة في الواقع التاريخي وفي الواقع الراهن. الخلاصة أنه حراسة الدنيا بالدين تعني أن تسلك كما قلنا لكل غاية شفة وسيلة نبيلة، بغض النظر عن أنها تحقق المصلحة، هب أنها تحقق المصلحة لكنها غير مشروعة. إذن السلطة هنا مقيدة، السلطة مسقوفة، السلطة غير مطلقة، لا تبيح التعاليم للأمة أن تشرع تشريعا مطلقا. نعم في الشورى هي تختار الحاكم وهي تراقبه وهي تحاسبه وهي تعزله وهي تشرع، لكن تشريعا مسقوفا. كما قلنا تربية الأولاد نترك لهم مساحة كبيرة من حرية الحركة، لكن نرعاهم لأنه الخلق خلقهم ربهم وهو أدرى بما يصلحهم. الشفرة الوراثية القوانين التي تصلح الفطرة البشرية يعلمه الخالق الذي خلقهم سبحانه وتعالى، ولا يصح لناقص العقل من البشر وهم كذلك جميعا والكمال لله وحده أن يشرع تشريعا مطلقا، لأنه لا يدري أين المصلحة، ما يدري دائما، قد يدري في هذه وقد يجهل في تلك. وعلى هذا فإنه حين نمارس الشورى الإسلامية أو الديمقراطية الإسلامية والأمة فيها مصدر السلطات، لا يحق للأمة أن تشرع تشريعا منافيا للتعاليم للثوابت للكليات. بمعنى أنه مثلا قلنا أن الأمم في الغرب قد تشرع لمصلحة فئة بعينها اقترانا غير شرعي ناحية الزواج، لا يجوز هذا في الإسلام، إنما الزواج في الإسلام اقتران شرعي بضوابط شرعية بين رجل وامرأة، ولا زواج غير هذا. وعلى هذا لما تناقش جمعيات ما يسمى بتحرير المرأة في مجتمعاتنا قضية الثقافة الجنسية، أولى أن تناقش في مجتمع كما نقول دائما نصف سكانه تحت خط الفقر، نصفهم تحت خط الفقر المدقع، أولى أن تناقش ثقافة الفول والطعمية وليس الثقافة الجنسية. ما هذا الرفه وما هذا الترف؟ هذه مسألة فطرية لا تحتاج إلى مناقشة. وفي حين تعلو الأصوات بشجب الزواج المبكر تنادي بإتاحة حرية التعرف على المسألة الجنسية في سن مبكرة وإتاحة الصداقات وكذا، هل هذا كلام يليق في مجتمع كمجتمعنا؟ لا أظن، إنه الظروف تتشابه وبالتالي التشريعات تختلف. ولهذا ننادي دائما، نعم نحن راغبون في حرية التداول وتداول السلطة، لكن بمرجعية كبيرة واسعة من الثوابت الشرعية الإلهية، من التشريع الرباني الذي يحمي الفكر الإنساني. مطلق حرية اقتصادية أن يكتسب الناس من حل وأن ينفقوا في حل، لكن ليس مطلق الحرية بحيث يصير المجتمع طبقيا. حفنة تمتلك كل شيء وأغلبية ساحقة لا تكاد تمتلك شيئا. إنما يفتت هذا الفارق تعاليم الإسلام في الزكوات والصدقات والتوريث. أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في حق الحياة سواء. لو أن إنسانا تخير دينه ما اختار إلا دينك الفقراء. هكذا أحدث التوازن صلى الله عليه وسلم بهذه التعاليم السمحة. إذن الخلاصة أن الشورى تفترق عن الديمقراطية، تشترك معها في حرية التداول، وتفترق عنها في أنها مسقوفة. فماذا يريد من تقف في حلوقهم قضية المرجعية هذه؟ أدلك على نص لأحد روادهم يقول فيه: كلما توضحت الأمور أمامي ازداد كرهي للشرق وتعلق بالغرب. أريد تعليما أوروبيا لا دخول للدين فيه ولا سلطان له عليه. أريد لغة عامية، لغة الهكسوس، ولو أن الهكسوس محتلون معروف في التاريخ، يريد لغة الاحتلال، لا اللغة العربية العقيمة. أريد ثقافة أوروبية لا ثقافة الشرق، ثقافة الذل والعبودية والخضوع للآلهة على حد تعبيره. أريد زيا أوروبيا يخلق فينا العقلية الأوروبية. هنا امسك، يتهموننا بأننا ننظر إلى القشور والظاهر ومسألة الشكل والحجاب والاحتشام وكذا وكذا. طيب ما علاقة أن أتزيى بزي أوروبي فتسور في العقلية الأوروبية النشطة المتقدمة المبدعة؟ ما العلاقة بين الشكل والمظهر والجوهر هنا؟ ما العلاقة بين الشكل والمظهر الخارجي والجوهر الداخلي؟ هو أنا يعني علشان خلعت الجلابية وجيت بالزي الإفرنج ده خلاص انبثت في العقلية وسار في الإبداع؟ كم من محجبة ذكية وكم من سافرة غبية، والعكس صحيح، كم من سافرة ذكية وكم من محجبة غبية. فالجهة منفكة، لا علاقة بين الشكل. وعلى هذا لما أقول أريد زيا إفرنجيا يبعث فينا العقلية الأوروبية، ما العلاقة بين الزي والمظهر والعوامل البيولوجية ومكونات الذكاء الإنساني في العقل الإنساني التشريحية؟ لا علاقة مطلقا. لكن يختم هذا القائل سلام موسى لمن أراد أن يراجع في كتابه اليوم والغد، وهو من رواد العلمانية اللادينية الإلحادية، العلمانية في جهتها الموغلة في الإلحاد، بأن يقول: فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغربي. فإذا كانت الرابطة الشرقية سخافة فإن الرابطة الدينية خرافة. هذا ما يريده القوم أن يبثوه فينا وأن يوجهون إليه وأن يسيطر به علينا. هذا هو الفارق، هذه الغاية في النهاية. هل هذا كلام يسوغ في مجتمع مسلم؟ لو كان سكت، ولكن كما قال القائل: وفي الصمت ستر للغبي، وإنما طبيعة حال المرء أن يتكلم. وإن كانت قد أغمدت السيوف إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا، فتلك سيوفهم أقلام تنخر كالسوس في ثقافتنا ومجتمعاتنا. فلننتبه، ديمقراطية إسلامية شورية بمرجعية إلهية تسقفها وترشدها. إلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل، فاقرأوا.